الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عدة أحاديث ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كل حديث يصلح أن يكون محاضرة أو خطبة لحاله، لأنه حوى جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل لك دلالة واضحة إلى أهمية دراسة هذا الكتاب وما فيه من الأحاديث، فإن هذه الأحاديث قامت على اختيار مجموعة من الأئمة، بل يقول ابن رجب أن ابن الصلاح عزم على جمع الأحاديث التي قال فيها العلماء هي من قواعد الإسلام. فانظر إلى الحديث الذي مضى، نظم ما يتعلق بالمنهيات بين العباد، والحديث الذي قبله لا سيما حديث معاذ رضي الله عنه حوى جملا عظيمة من أفعال الخير الواجبة والمستحبة، وحوى كذلك بيان لما ينبغي على الإنسان من حفظ اللسان لأنه رأس شر. وحديث أبي سعيد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضمن مراتب هذه الشعيرة وأهمية هذه الشعيرة، وهكذا في أغلب الأحاديث التي ندرسها نستفيد خيرا كثيرا. فلو اجتهد الطالب في حفظ هذه الأحاديث والتعليق عليها والربط بينها لرأى أنه قد حوى خيرا كثيرا يستطيع به أن يعظ ويخطب ويحاضر ويكون على بينة من دينه في كثير من الأمور. الحديث 36، قال النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. هذا حديث عظيم حوى جملا مما ينبغي على المسلم تجاه أخيه المسلم من المبادرة إلى تفريج كربته وإلى تنفيس همه وإلى تيسير أمره وإلى ستر عيبه وإلى إعانة أخيه، وما في هذه المذكورات من المنافع على العبد نفسه في الدنيا والآخرة. والجزاء من جنس العمل، وكم هي الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء من جنس العمل، ومنها: لا يعذب أحد أحدا في الدنيا إلا عذبه الله يوم القيامة، أو إن أشد الناس عذابا الذين يعذبون الناس في الدنيا، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي هذا الأحاديث جمع جملا مما يدل على أن الجزاء من جنس العمل، وأولها قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وكرب الدنيا التي يمر بها المسلمون كثيرة، منها الديون، ومنها قلة ذات اليد، ومنها ما يلحقهم من الفتن والبلاء. فمن سعى في تنفيس كرب المؤمنين كان ذلك من تنفيس كربته يوم القيامة، مع الفرق العظيم، فإن كربة الدنيا تزول إما بتغيير حال، وإما كذلك بتحول، إن كانت كربته من البيت الضيق عسى أن يأتي البيت الواسع، وإن كانت كربته من قلة ذات اليد عسى أن يأتي الرزق الطيب الواسع، وإن كانت كربته من جار سيء عسى أن يأتي الجار الخير، وإن كانت كربته من زوجة مؤذية عسى أن يخلف بغيرها من الزوجات الطيبات، وإن كانت كربته من ولد عاق عسى أن ييسر الله عز وجل بغيره، وإن كانت كربته من حاكم ظالم عسى أن يغير الله عز وجل الحال. المهم أن كرب المؤمنين، أن كرب الدنيا زائلة وليست بشيء أمام كرب الآخرة. ومع ذلك لما كان الله عز وجل هو الكريم الأكرم جازى بأضعاف أضعاف أضعاف بل لا مقارنة على عمل المؤمن. وفي الصحيح عن حذيفة وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما أن رجلا كان يبايع الناس، وكان يقول لغلمانه: تجوزوا عن المعسر لعل الله عز وجل أن يتجوز عنا. فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجوزوا عن عبدي. فانظر إلى ما ذكر، هذا يجاوز شخص في الدنيا في أمر من الأمور، ربما في قطعة قماش أو كيلو من الأرز أو البطاط أو الطماط أو نحو ذلك من المطعومات أو الملبوسات، فيتجاوز الله عز وجل عنه يوم القيامة. تجاوز الخالق المالك القاهر الظاهر عن العبد المحتاج الضعيف الفقير، وذلك بسبب أنه تجاوز عن مؤمن وعبد من عبيد الله عز وجل. وهذا يدل دلالة على كرامة الله عز وجل على عباده المؤمنين. ومنها ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا عبدي مرضت فلم تزرني، وجعت فلم تطعمني، قال: كيف أزورك يا رب وأنت رب العالمين، كيف تمرض يا رب وأنت رب العالمين، وكيف تجوع وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، أما لو فعلت لوجدت ذلك عندي. فالله عز وجل يكرم من يكرم أولياءه، ومن يكرم المؤمنين. فليكن هذا دينك أيها المسلم، وتتقرب إلى الله عز وجل بتنفيس كرب المؤمنين. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة لحقه عسر، إما بدين أو بسبب ذلك. والله عز وجل يقول: فنظرة إلى ميسرة. إذا كان الإنسان في عسر وضيق فينبغي أن ينظر إلى ميسرة، ومن سعى في تيسير أمره يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولا فرق بين اليسرين إلا أن الجزاء من جنس العمل، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفيه أن الأمور بأسبابها، فالله عز وجل لا يعجزه أن يفرج كرب المكروبين من المؤمنين، وييسر أمر المعسرين من المسلمين، ومع ذلك قضاء كونيا أن يكون تفريج الكرب وتيسير الأمور بأسبابها ولا يمنع أن الله عز وجل يكرم من شاء من أوليائه بما يسمى بكرامات الأولياء، لكن هذا في حالات يعني يشتد عليه العسر والضيق حتى لا يجد ملجأ إلا إلى الله عز وجل، فعند ذلك قد تأتيه الكرامة بغير سبب ظاهر، وربما تكون من أسباب الكرامة الدعاء وغير ذلك من الأسباب. وفيه أن فعل الخير سبب لخيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا عمل حسنة ادخر الله له حسنته إلى يوم القيامة وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. بل حتى العبد الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها طعمة في الدنيا، فالله هو الكريم العظيم الأكرم المعطي الغني الحميد سبحانه وتعالى. ومن أعظم التيسير التيسير عن المعسرين لا سيما في باب الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر عن معسر أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم القيامة. وهكذا التيسير حتى في شؤون الدعوة وفي الفتوى وفي المحاكمة وفي غير ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الدين دين يسر، فينبغي للناس أن يرفقوا بأنفسهم حتى لا تقع عليهم الأغلال والآثار التي كانت على من قبلهم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب ستر عورات المسلمين وعدم التتبع لها، فإن في ذلك مفاسد عظيمة، منها فضح المؤمن، والمؤمن أمر بستره والتجاوز عنه والعفو عنه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التجسس وتتبع العورات لما في ذلك من فضيحة المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وجاء عن البراء بن عازب: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فإذا رأيت من مسلم خطأ من الأخطاء فعليك النصح والتوجيه مع الستر وعدم السعي في إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعجب الآن أن تجد أن أحرص الناس على كشف عورات المسلمين هم أصحابهم ومن يجالسوهم ممن ينبغي أن يكون أشد حرصا على كتم الأسرار، فإن المجالس بالأمانات. هذا إذا لم يكن الأمر يتعلق بالدين، أما إذا كان الأمر يتعلق بالدين في التحذير من بدعة أو شر فلا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ينظر شأن ابن صياد ليعرف شره ويكون فيه التحذير مما هو قادم عليه من الشر، لكن الواقع أن الناس يتكلمون فيه أصحابهم وإخوانهم وجلسائهم بما هم ربما لا يسلمون منه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيما ستر، ستر عظيم، أن يستر الله عز وجل عيبك عن أعين الناظرين، وما منا إلا وله عيب. وكما قال القحطاني: والله لو علموا بسوء سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وذكر بعض السلف أن قوما سكتوا عن أعراض غيرهم فستر الله أعراضهم، وإن قوما تكلموا في أعراض غيرهم فما ماتوا حتى ابتلوا بما عيروا به الناس. ولعظم ستر المسلمين حرم الله عز وجل، أو قضى الله عز وجل، أن الفاحشة لا تثبت على المسلم إلا بأربع شهود، ويغلظ في هذه الشهادة حتى يشهد أنه رأى الميل في المكحلة. لا يكفي أن يشهد بأنه رآه معها، أو رآه في حضنها، أو رآه على حال، حتى يشهد بثبوت الواقعة. وإن لم يتم ذلك جلد الأربعة. إذا لم تثبت الشهادة الشرعية جلد الأربعة سترا على المسلمين. ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن المغيرة بن شعبة حين ذكروا فيه ما ذكروا وجاء الشهود، كان يدعو الله عز وجل بستر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفت شهادة بعض الشهود فجلدهم رضي الله عنه. فقد التمس العذر للمغيرة بن شعبة أنها كانت زوجة له أو سرية من سراياه، ولم يتفطنوا فاتهموه بما هو بريء منه، فهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرجل إذا فضح امرأته أو تكلم في شأنها مما ينبغي فيه الستر عوقب بالملاعنة منها والفراق أبدا، حتى لا يقول: كذبت عليها وأردت كذا ووقعت في كذا. فإن الستر أمره عظيم، وينبغي للإنسان ألا يجاوزه إلا ضرورة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدرأ الحدود بالشبهات، فما بالك بتتبع العورات أو رجل فعل معصية فيما بينه وبين الله فأظهرها الله عز وجل عليك وتذهب وتشيعها، مع أن الأمر دون ذلك يحتاج إلى ستر ويحتاج إلى تجاوز مع بذل النصيحة. فإذا علم من هذا الشخص أن شره مستطير وأن فساده عريض، فعند ذلك لا بأس أن يحذر الناس بالطريقة التي تصلح. فإن كان التحذير سرا حذر سرا، وإن كان فساده في الدين حذر منه كما يحذر من أهل البدع. والله عز وجل حي ستير، حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والله عز وجل لمحبته للستر يدني المؤمن يوم القيامة فيما بينه وبين المؤمن، فيقول: يا عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال: نعم يا رب. فيقول: فإني سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وينبغي والله أن ندعو الله عز وجل بستر عيوبنا، فإننا ذو عيوب كثيرة. ومن يسلم؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من أعان أخاه على أمر من الأمور ويا حبذا أن تكون من معالي الأمور أعانه على طلب العلم وعلى التفرغ للعبادة والتأليف والتصنيف، أو أعانه على الزواج، أو أعانه على بناء البيت أو شراء المركب، أو أعانه حتى في تحميل المتاع، فإن كل ذلك من أسباب عون الله عز وجل للعبد، ومن الصدقات العظيمة التي تقرب المؤمن من ربه سبحانه وتعالى. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته. فأنت حين تمضي في شفاعة لأخيك أو في مساعدة لأخيك كان الله عز وجل في حاجته، فهذا من أسباب تفريج الكربات وقضاء الحاجات وتيسير المهمات. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيها الحث على طلب العلم وسلوك سبله، فإنه يؤدي إلى الله عز وجل. إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به نجا ومن تركه ضل وغوى. فمن سلك طريقا أي سبيلا يلتبس به علم الكتاب والسنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إما أن تتوسع الأعمال الصالحة التي يعملها فتكون سببا لرفعته في الدنيا والآخرة، وإما أن الله عز وجل يسهل له المواطن التي سيقدم عليها بدءا من القبر وحين القيام لرب العالمين وحين الوقوف على الصراط وغير ذلك من الأمور. فالعلم منزلته رفيعة، ولهذا امتن الله على نبيه به وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ووجدك ضالا فهدى وأمره أن يدعوه به وقل رب زدني علما، وأخبر أن الخشية لأهله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأشهدهم على وحدانيته شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن سلك طريق العلم وسبل الفقه كان ذلك من تسهيل الله عز وجل له. والله أننا رأينا هذه البركة، فكم من بركات امتن الله عز وجل علينا بها وعلى غيرنا ممن تفرغ لطلب العلم مع قلة علمنا وكثرة زللنا وحصول تفريطنا. لكن الله عز وجل الكريم الذي يضاعف لمن يشاء وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا هو المقصد من الجلوس في بيوت الله عز وجل لذكر الله عز وجل وشكره، لا لمذاكرة أمور الدنيا ولا للغيبة والنميمة ولا للقيل والقال، وإنما كانت نيتهم الله عز وجل، وكانوا مقبلين على ما يقربهم من الله عز وجل، واختاروا أفضل الأعمال وهي التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة كلامه والتفقه فيه والمدارسة له. ويدخل طلب العلم في هذا الباب العظيم، ولتلاوة كتاب الله طرق، إما أن يتلو أحدهم صفحة لآخر صفحة أو جزء والآخر جزء أو صورة والآخر صورة، وإما أن يدرسونه جميعا على سبيل التعلم فلا بأس بذلك وإن كانت قراءتهم واحدة، وأما القراءة الجماعية فمنهي عنها لغير هذا المقصد، وإما أن يبقوا في المسجد كل يقرأ على حدته، فقد جمعهم المسجد وجمعهم بيت الله من أجل تلاوة كتاب الله عز وجل. ويدخل في ذلك تعلم التفسير وتعلم السنة وتعلم الفقه وجميع أنواع العلوم لأنها من أسباب معرفة معاني الكتاب ومعاني السنة الصحيحة. وتلاوة القرآن محبوبة إلى الله عز وجل، ولهذا صح عن بعض الصحابة رضي الله عنه قال: ما تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، أي القرآن، فهو كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة طعمها مر وريحها طيب، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، أخرجاه في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه له أجران. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكم من الأجور العظيمة في قراءة القرآن، ويتدارسونه بينهم، أي يتدارسون العلم أو يتدارسون معانيه أو يتدارسون ألفاظه، فكله داخل في ذلك. إلا أي سيجازون بأربع أمور يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن: نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله بمن عنده. وهذه أربع أمور لا تحصل لأصحاب الأموال ولا لأصحاب التجارات ولا لأصحاب الزعامات، وإنما تحصل لسكان بيوت الله عز وجل الذين عمروها بطاعة الله عز وجل. السكينة كما في حديث سيد بن حضير وحديث البراء: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وغشيتهم الرحمة، يرحمهم الله عز وجل، وأيضا يحل عليهم ما في العلم من الرحمات، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والرحمة يراد بها التجاوز ويراد بها الستر، وهي عامة شاملة، وتشمل أيضا التسديد في المستقبل. وحفتهم الملائكة، لأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما في حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، وتحفهم بأجنحتها إكراما لهم وإعظاما لشأنهم. وفي هذا أيضا فضيلة لطلب العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فإن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر الحديث. وذكرهم الله في من عنده، أن يذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى، تنويها بعظيم شأنهم وعلو منزلتهم، والجزاء من جنس العمل. حين ذكروا الله عز وجل ذكرهم الله، ومن نسي الله عز وجل نسيه الله، نسوا الله فنسيهم، بينما فاذكروني أذكركم ولا واشكروني ولا تكفرون. والفرق عظيم بين الحالين، من نسيه الله أنساه نفسه، ومن ذكره الله يسر له كل خير من خيري الدنيا والآخرة. ثم ختمها بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن كان في الجملة جنس العرب أفضل من جنس العجم، هكذا يقول شيخ الإسلام وغيره، فإنهم أكثر الناس فهما وإدراكا، ومن تعلم لغتهم انظر كيف صاروا من تعلم اللغة العربية نبل طبعه وحسنت أخلاقه وزاد فهمه، إلا أن الفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن معنى هذا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. وقد رفع الله عز وجل شأن بلال بن أبي رباح، ومن سلك هذا المسلك وإن كان أسود اللون شديد الفقر، ووضع الله عز وجل أبا لهب مع قرب نسبه من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء لي، وإنما ولي الله صالح المؤمنين. وهنا بيتان ذكرهما ابن رجب: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. فهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة، علقنا على بعضها وتركنا أكثرها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، ومهما حرص الإنسان أن يأتي ببيانه فإنه سيفوته الشيء. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد استنباطا. وقد ذكر بعضهم أنه أخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 1000 فائدة من هذا الحديث، ما بالك إذا وقف على مثل هذا الحديث المتضمن لمعالي الأمور التي هي سبب صلاح الأمة وسبب صلاح الفرد وسبب صلاح المجتمع. ومما يدل عليه هذا الحديث إلى أهمية ترابط الجماعة وأهمية الألفة بين المسلمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان، شد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، كما في حديث أبي موسى في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اتفق عليه. عن النعمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام دين التكافل، ليست والله الرأسمالية ولا الاشتراكية ولا الجمعيات والمنظمات الكفرية، لكن بسبب بعد المسلمين عن تعاليم دينهم وامتثال سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ربما حصل لهم شيء من الضعف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.